أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
النتيجة التي حصلنا عليها في مسألة الولاية على العقد إلى الآن نذكرها ضمن مقاتل. النقطة الأولى أن الأب إذا بادر إلى تزويج ابنته الباكرة الرشيدة يكون تزويجه نافذا وإن كانت لذلك كارهة، وهذه النتيجة كانت بمقتضى الطائفة الأولى التي استند إليها أرباب القول الأول. هذه كانت النتيجة الأولى، نقطة الأولى. النقطة الثانية أن الباكرة الرشيدة لو تزوجت من دون إذن أبيها عليكم السلام، تزوجت من دون إذن أبيها، كان لها ذلك وكان عقدها نافذا بمقتضى الجمع بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية. النقطة الثالثة أن هذا الجمع الذي اخترناه بين الطائفتين لا يتحد مع قول سادس في المسألة نسب إلى المحقق النراقي رحمة الله عليه في المستند، وهو أنه جمع بين الأخبار بالقول باستقلالهما معا. كما هو الحال في مسألة ولاية الأب والجد على الصغيرة، الصغيرة بالاتفاق عليكم السلام للأب والجد يوجد عليها ولاية، كل واحد منهما على نحو استقلال. فيما نحن فيه هناك فرق دقيق بين ما جمعت به وبين هذا القول. فإن المآل وإن كان واحدا بالنتيجة بمقتضى الجمع الذي ذكرته، لو زوج الأب ابتداء ابنته يكون تزويجه نافذا، ولو لم يقدم الأب البنت تزوجت من دون إذنه يكون تزويجها نافذا، فكل واحد منهما مستقل. لكن الفرق بينهما أن ما ارتكبه النراقي رحمة الله عليه نشأ من دعوى تعارض الطائفتين، وأن القول بالاستقلالية هو الذي يرفع التعارض، بينما الذي اخترته قلت من أول الأمر لا يوجد تعارض بين الطائفتين، لأن إحداهما ناظرة
إلى سبق فعل الأب، والأخرى ناظرة إلى فعل البنت ولو في المستقبل. نعم النتيجة بين القولين واحد، لكن لا من باب أنه جمع لرفع التعارض بين الأخطار. هذه نقطة ثالثة. النقطة الرابعة أن هذا المختار من التوفيق بين الطائفتين لا يشمل العقد المنقطع، لا يشمل العقد المنقطع، وذلك لاستحاح الثلاث المتقدمة التي دلت على أن الباكرة لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها، ولا يوجد فيها هذا الجامع المتقدم. النقطة الخامسة أن الأخبار الثلاثة الأخرى، هذا أكرره باعتبار بعض الإخوان أرسل سؤالا على المجموعة حتى نجيب ضمنا عن هذا السؤال، أن الأخبار الثلاثة التي استند إليها من أجاز المتعة على البكر من دون إذن أبيها، هذه الأخبار لا تصلح لمعارضة الصحاح الثلاثة، وذلك أولا لضعف السند، فإن لا حجة لا يعارض به الحجة، هذا أول. وثانيا من جهة الدلالة، هنا نلتفت جيدا، هذه الأخبار الستة، ثلاثة صحيحة وثلاثة ضعيفة، يوجد فيها أمور ثلاثة: حكم ومتعلق وموضوع، حكم ومتعلق وموضوع. الأخبار الصحيحة صريحة في الموضوع، ما هو الموضوع؟ وهو البكر، صريحة في كون الحديث عن الموضوع، كما أنها صريحة في المتعلق وهو زواج المتعة، الرواية ما عبرت بالمتعة، عبرت بتزويج المتعة، تزويج المتعة نص في عقد المتعة، صريح في عقد المتعة، وشديدة الظهور في الحكم لا تتزوج، ظاهرة ظهورا قويا في البطلان، وأن مضي عقدها المنقطع لا يكون إلا بإذن أبيها. فإذا هذه الطائفة الأولى الصحيحة في الموضوع وفي المتعلق صريحة وواضحة الظهور في الحكم، أما الطائفة الثانية وهي التي ضعيفة السند فهي من ناحية الموضوع صريحة، البكر أيضا ورد فيها كلمة البكر، وصريحة في الحكم، لأن الإمام قال عليه السلام قال لا بأس، نفي البأس صريح في الجواز، إلا أن الكلام في المتعلق، لأن هذه الروايات الثلاث لم تعبر بعقد المتعة أو تزويج المتعة، عبرت بعضها عبر بالمتعة وبعضها عبر تدعوني إلى نفسها سرا، تدعوني إلى نفسها سرا ليس له ظهور في عقد المتعة. عم قد يكون زل، قد يكون عقد دائم، قد يكون عقد منقطع. عندما قال الإمام لا بأس ندفع احتمال الزنا، لكن لا يتعين أن يكون عقد منقطع. فإذا هي ليست ظاهرة فضلا عن أن تكون صريحة في عقد المتعة. نعم كاحتمال موجود، لكن في قباله يوجد احتمال آخر، وهي أن تكون هذه الفتاة التي بين أبويها معقود عليها. ودعوة في سؤال السائل اللي أرسله على المجموعة، ودعوة أنه غير معلوم أن هذا الأمر كان متعارفا في زمن النصوص. يعني مرة نريد أن نقول أن الفاصل الطويل بين العقد والزفة ليس متعارف، هذا له وجه. الآن ربما في بعض بلادنا مثلا مدة العقد تكون سنتين ثلاثة، التفتنا. نعم هذا قد لا يكون متعارفا في زمن صدور النص، أما أنه هناك فاصل بين العقد وبين الزفة، هذا يستفاد من أخبار الزفة التي حددت أن الزفة تكون في وقت مخصوص، تكون في الليل. فيمكن هؤلاء حتى لو كان فاصل قليل، لا حتى لو كان ساعات، التقى معها دعته إلى نفسها، يعني ما إلا بالضرورة والله يكون مثلا سنوات أو أشهر، التفتنا. فهذا الفاصل بين العقد وبين الدخول متعارف. فأنا لا أدعي، نلتفت جيدا، لا أدعي أن هذا هو الظاهر، أقول هذا الاحتمال إما مكافئ للاحتمال الآخر أو أقوى منه، وبالتالي تكون هذه الروايات مجملة، فلو غضضنا النظر عن سندها لا تصلح لمعارضة تلك الأخبار التي هي صريحة في كون العقد عقد، في كون العقد عقد متعة. التفتنا؟ هذا ما يرتبط بهذا البحث السابق. النقطة الخامسة، النقطة السادسة، طبعا الآن انتهينا عن الاستنتاجات السابقة، نبدأ بمحاكمات جديدة. النقطة السادسة، المحقق العراقي رحمة الله عليه في تعليقته على العروة اختار أن الأقوى هو القول باستقلال الباكرة الرشيدة. الباكرة الرشيدة لا تحتاج إلى إذن أبيها، هي مستقلة، ولم يفرق في ذلك بين الدائم وبين المنقطع. إذا سألناه ماذا تفعل بالروايات الأخرى، فيقول نحمل الروايات الناهية على الكراهة الناشئة من الاستقباحات العرفية، أنه عند العرف عند الناس أن هذه تذهب وتتزوج من دون إذن أبيها مصطلح، فتحمل الأخبار الناهية على الكراهة الشديدة لأجل هذه الاستقباحات العرفية. وبالتالي يقول بهذا الجمع لا يبقى إشكال في المسألة، أن صاحب العروة بعدما نقل الأقوال الخمسة قال والمسألة مشكلة، تقول بهذا الجمع لا يبقى إشكال. ويدعي أن هذا الجمع في غاية الوضوح، هذا كلام المحقق العراقي. إذن هو بالنتيجة يختار ماذا؟ أي قول من الأقوال الخمسة؟ يختار القول الثاني، أن الباكر الرشيد مستقلة. غاية الأمر حمل الأخبار الناهية في الطائفة الأولى على ماذا؟ على الفرح. هذا كلام المحقق العراقي. تعليقا على ما أفاده قدس سره، أنه لو كان مفاد الطائفة الأولى التي تعارض استقلالية البكر، لو كان مفادها بهذا الشكل لا تتزوجي بدون إذن أبيك، لو كان هكذا تقول الروايات، يعني وردت لا تتزوجي أو لا تتزوج البكر وما شابه ذلك بدون إذن أبيها، لكان لما ذكره وجه، أن هذا النهي نحمله على الكراهة. لكن نحن نسأل المحقق العراقي هذا السؤال، أنه ماذا تفعل بصحيحة عبد الله بن الصلت الذي جاء فيها وسألته عن البكر، تقدمت سابقا، وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب. وكذلك صحيحة علي بن جعفر، سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال نعم، ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر. قوله ليس يكون للولد مع الوالد أمر، ما معنى أن نحملها على الكراهة؟ مع قطع النظر عن التفسير الذي فسرته، والمفروض أن المحقق العراقي لا يقول به. فمثل هاتين الروايتين الوارد فيهما ليس لها مع أبيها أمر ظاهر جدا، لولا المختار الذي تبنيته في نفي استقلاليتها وفي نفي التشريك، لو كانت مشاركة لها مع أبيها أمر، لو كان مستقلة لها مع أبيها أمر. فهذا الجمع الذي ذكره المحقق العراقي لا يوجد ما يساعد عليه في مثل هذه الصحاح. هذه النقطة السادسة. النقطة السابعة
ليس لها معه
أمر
في هذه الحالة، أما لو
تركت لوحدها يعني ترجع إلى الجمع الذي ذكرته. وهذا المفروض أن المحقق العراقي لا يقول به، وإنما أن هذا التعارض بينهما يرفعه بحملها على الكراهة. وإلا الجمع الذي ذكرته أنا من أول الأمر لا يوجد تعارض، هذا ليس التعارض، ليس جمعا لرفع التعارض، وإنما هو تفسير للروايتين بقرائن في داخل الطائفتين بحيث أنه لا يبقى هناك تعارض. الآن في الأخير، لأن بعد أنا ما انتهيت، في الأخير سوف يأتي نتبنى شيء إضافي، سوف يأتي بعد
ذلك بالروايات التي في المتعة.
أي آية في روايات الصحاح الثلاثة هل يمكن أن تحملها على الكراهة؟ النقطة السابعة
فيها حصر لا تتزوج إلا.
نعم. النقطة السابعة، يظهر من بعضهم كالسيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك أن الأخبار التي دلت على استقلال البكر يمكن أن تخصص بصورة عدم وجود الأب، وهذا الجمع الذي ذكره السيد الحكيم في بعض الروايات المتقدمة نقلناه عن الفاضل السبزواري وجوده صاحب الحدائق، لكن السيد الحكيم يذكره في تمام الطائفتين. كيف؟ نقول عندنا طائفة تدل على استقلالية الولي، هذه التي تدل على استقلالية الولي تذكر الأب، يعني الأب موجود حي يمكن الوصول إليه، هذه التي تدل على استقلالية الولي. أما الطائفة الثانية التي تدل على استقلالية البنت، هذه لم يذكر فيها الأب، فحينئذ نقول إذا كان الأب موجودا فمستقل، إذا لم يكن الأب موجودا فالفتاة هي المستقلة، لا يكون لأحد عليها ولاية. الذي دعاه إلى هذا الجمع ما هو؟ أن أخبار استقلالية الولي كلها ذكرت الأب، وأن أخبار استقلالية البكر ذكرت الولي، ليس لأحد عليها ولاية، لم تذكر عنوان ماذا؟ الأب. فبالنتيجة المحصلة النهائية التي يتبناها أنه إذا كان لها أب يمكن أن يستأذن فهو مستقل، وإن لم يكن لها أب يمكن الوصول إليه فهي مستقلة. هذا مختار السيد الحكيم رحمة الله عليه. إذا تأملنا في أخبار الباب نجد أن هذا الجمع ممكن في بعضها، بعيد في بعضها الآخر، ممتنع في ثالثه. ملتفتين، يعني هذا الجمع في بعض الأخبار ممكن، في بعض الأخبار ممكن لكن بعيد خلاف الظاهر، في نوع ثالث من الأخبار أصلا لا يمكن. مثلا ننظر إلى هذين الخبرين، الخبر الذي رواه في التهذيب بإسناده عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن من أبيه. هذه ذكرت ماذا؟ الأب، من غير إذن أبيها أن تحمل على أنه ليس لها أب، ما الأب مفقود. فإن السالبة بانتفاء الموضوع وإن كانت صادقة لكن في العرف رقيقة. هذه الرواية السيد الحكيم ملتفت إليها لكن قال أنها ضعيفة، يعني هو معترف أنه لولا ضعف السند لا يمكن الجمع، لكن نحن نسلم هذه الرواية لم يتم سندها عندنا سابقا، بحثنا ذلك. لكن عندنا رواية شبيهة بها، رواية أبي مريم، وهذه على مبنانا معتبرة لكوننا نعتبر معلى بن محمد، يعني الإشكال في هذه الرواية في معلى بن محمد، وبحثنا سابقا هذا الأمر. الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجارية البكر التي لها أب، هذه أصرح من رواية سعدان التي لها أب. رواية سعدان ممكن بطريقة معينة على السالبة بانتفاء الموضوع، أما هذا يقول يصرح التي لها أب: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها. وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت، يعني حتى لو كان لها أب. على كل تقدير، النقطة الثامنة الذي يقوى في الذهن في ختام هذا البحث أن نفرق بين نوعين من البكر، بهذا تفصيل نفرق بين نوعين من البكر. النوع الأول: البكر التي لها استقلال اقتصادي، مالكة لأمرها، فهذه بدرس قاطع نرى أنه لها أن تتزوج بدون إذن أبيها، سواء كان الأب موجود أم غير موجود. النوع الثاني: من لم يكن لها استقلال اقتصادي، لم تكن مالكة لأمرها، فهذه نعتقد بأنها تحتاج إلى إذن أبيها. هذا التفصيل من أين؟ هذا التفصيل يشهد له رواية أبي مريم المتقدمة قبل قليل: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، وإذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت. أيضا يشهد له صحيحة الفضلاء التي تقدمت سابقا عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز، التي قد ملكت نفسها. كذلك معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعطق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها. فالفكر تتنوع إلى هذين النوعين، واضح أنه في بعض الأحيان أصلاً مثل فتاة 10 سنوات 11 سنة هذه كاملا عالة على أبيها، هذه لا تتزوج إلا بإذن أبيها. أما إذا كانت لا مستقلة في شؤون أمورها حتى لو كانت بكرا تتزوج بدون إذن أبيها. هذا تمام الكلام فيما طبعا بغير عقد المنقطع. في العقد المنقطع نتوقف لتلك الصحاح الثلاث. على كل تقدير هذه هي النتيجة النهائية في مسألة أولياء العقد. طبعا هناك بحث في الجرح نتابع في المسألة إن شاء الله ونتكلم عنه في الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.